وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الكلام في الدرس الماضي إخواني في الله حول باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. وعرجنا على الباب التابع لهذا الباب حول التحاكم إلى الطاغوت، ونبهنا إلى ضرورة معرفة التفاصيل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مما وقع فيها الخلط والخبط بين كثير من الناس، وخاصة من ينتسب إلى الجماعات والدعوات، ومنها نشأت فتنة التكفير أو ما تسمى فتنة الحاكمية. وقلنا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا له صور وله مراتب بين اعتقاد وبين استحلال وبين جحود، وكل له منزلته وله حكمه، ولما مضى كان واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه علل، فيه علل، والراجح فيه الضعف، والراجح فيه الضعف. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الحكم، حيث أن الحديث فيه انقطاع، وفيه كذلك اضطراب، وفيه كذلك رواة ضعفاء. فكما قال، قال تصحيحه بعيد، تصحيحه بعيد. فهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يصح. لكن هناك معاني وهناك آيات تدل على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى ربنا الإيمان حتى نتحاكم إلى شريعته وإلى شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو بنفس معنى حديث عبد الله بن عمرو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. هذا الأثر رواه المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين سبب نزول هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. في قصة هذا اليهودي مع المنافق، حيث أن المنافق أراد التحاكم إلى اليهود. لماذا؟ لأن المنافق يعلم بأن اليهودي يأخذ الرشوة في قضاه أو في قضاياه، فأنزل ربنا هذه الآية. ولكن قال العلماء: هذا ضعيف، لأن الشعبي تابعي وهذا مرسل، الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال: للذي لم يرضى برسول الله أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. كذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القصة في قصة هؤلاء الذين أنف أو أحدهما أنف أن يترافع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي أن يترافع إلى اليهود فأعرض عن حكم الله فبلغ ذلك عمر ففعل به الذي فعل. لكن هذه القصة مع شهرتها إلا أنها ضعيفة، بل المؤلف رحمه الله تعالى لمح إلى ضعفها حيث قال وقيل، أورد القصة بصيغة التمريض وهو كما قال، فالحديث ضعيف بل فيه راوي متهم بالكذب، ففيه الكلبي، وهو كذاب، إذا فلا تصح هذه القصة، لا تصح. فشاهد أن هذه القصة والقصة الماضية لم تصح في سبب نزول هذه الآية، واضحة سواء صح هذا السبب ولم يصح فيها، أن الذي يتحاكم إلى الطاغوت قد كفر، وذكرنا الدرس الأمس أن من ذلك ما عليه الناس من الذهاب إلى الدساتير والقوانين الوضعية، لأن هذا لا يجوز، وصاحبه بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر، وأن التحاكم يكون لكتاب الله عز وجل ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا ملخص هذا الباب باختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لمناسبته، وذلك لأن في هذا الباب إعطاء الرب جل وعلا ما يستحقه من الأسماء والصفات، في هذا الباب إثبات وإعطاء الرب ما يستحقه من الأسماء والصفات. والأسماء والصفات من أقسام التوحيد الثلاثة، فالتوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات، وكلها متلازمة، فالتقصير والخلل في أحد أنواع الأقسام الثلاثة يؤثر ضمنا بالقسم الآخر، فهي متلازمة وهي مترابطة إما بالتضمن أو بالالتزام. فأي خلل في نوع من أنواع التوحيد الثلاثة باللزوم سيؤثر على الثاني. فمن باب إكمال التوحيد أن تعرف ما الذي يستحقه الرب جل وعلا من الأسماء والصفات. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ما معنى جحد وما معنى الجحود؟ الجحود بمعنى الإنكار، والإنكار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يسميه العلماء بإنكار تكذيب، وهذا كفر بالإجماع، يأتي إلى اسم من أسماء الله وإلى صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة فيقوم ويجحدها تكذيب بها لا لشيء إنما تكذيب بها، هذا كافر، يجحد الرحمة ويجحد الرضا أو يجحد السميع العليم، أسماء وصفات، يجحد شيء مما ثبت عن ربنا جل وعلا في هذا الباب. فإن كان هذا من التكذيب فهو إنكار تكذيب وهذا كافر. القسم الثاني ما يسميه العلماء بإنكار تأويل، هذا القسم الثاني من أقسام الإنكار، الأول إنكار تكذيب، الثاني إنكار تأويل. وإنكار التأويل هذا ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل لمسوغ، لمسوغ في اللغة ف فهذا لا يحكم عليه بالكفر، هذا لا يحكم عليه بالكفر، إنكار تأويل لمسوق، مسوق في اللغة، فهذا لا يحكم عليه بالكفر. الثاني إنكار تأويل لغير مسوق، فهذا كافر. ما معنى القسم الأول والثاني، مسوق وغير مسوق؟ إنكار التأويل يختلف عن إنكار التكذيب. إنكار التكذيب عبارة عن جحود ومعارضة لهذا الباب العظيم، لباب الأسماء والصفات، يرد ويعارض، لا يريد الأسماء والصفات، هذا كافر. يأتي لآيات من كتاب الله يردها، ليس بسميع، ليس بعليم، ليس براضي، ليس بيسمع، وليس بيبصر، فهذا كافر لأنه مكذب لآيات الله والأسماء وصفاته. الثاني عنده تأويل، يؤول. التأويل من يؤول في الأسماء والصفات يكون على قسمين، منهم من يؤول لمسوق، مسوق أي هناك ذريعة من الذرائع استند عليها لكي يؤول هذا الاسم وهذه الصفة، وهذا كغالب الجماعات والفرق كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، وقس على هؤلاء، أنكروا باب الأسماء والصفات لكن عندهم تأويل، عندهم تأويل أشياء في أذهانهم، ماذا شبت عليهم أن لا يجعلوا هذا الاسم على حقيقته، بل وجدوا مخرج، هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، كما قال العرفي ماذا في كلام الأول، أو كما قال الشاعر الجاهلي، فيخرجون الاستواء بمعنى الاستيلاء مثلا، يوجد شاهد لغوي عربي، فيؤولون الأسماء والصفات لمسوقات موجودة. هؤلاء العلماء كفروهم، وإن كان فيه وإن كان حقيقة المذهب إنكار وجحود الصفة، لكن وجود مسوق، ولهذا يقول العلماء لولا التأويل لكفرنا الفرق، لولا التأويل فقط، لولا التأويل لكفرنا هؤلاء، لكانت الأشاعرة والمعتزلة والما كلهم كفار عندنا، لأن حقيقة مذهبهم جحود الأسماء والصفات، جحودها وإنكارها، لكن لماذا من يكفر من أهل السنة؟ لوجود التأويل، أنهم شبه في رؤوسهم، هذا الذي ماذا اضطرتهم إلى الوقوع في هذه المتاهات، فرحمة بهؤلاء للتأويل الموجود أعذروهم، ما كفروهم إلا بعد شروط وموانع. هذا قسم من قسم التأويل الذي يعذر فلا يكفر. لا، والقسم الثاني من كان تأويله لغير مسوق، هذا مثل رجل ضال تأتي له باسم أسماء الله فيمكرها، يقول يا أخي ليش ترد؟ يقول لك يا أخي والله أنا عندي مسوق. إيش مسوق؟ ما ترى عنده مسوق، تريد أن تريد أنه مسوق يعني يعتذر له، خرج من إثبات الاسم على حقيقة إلى التأويل، لا ترى عندهم مسوغ، قالوا ما هذا كافر. فأما ما يقول التسويغ هو تكذيب. الفرق بين المكذب وبين هذا القسم، المكذب يقول صراحة أنا أنكر هذه الصفة كحال الجهمية، أنكرها ما أريدها. المؤول هذا الثاني يستحى أن يواجه أسماء الله بهذا الجحود، يقول أنا عندي تأويل، فنرى العلماء في تأويله ومسوغاته ما رأوا أنها حجة، رأوا أنها عبارة ماذا؟ عبارة عن ذر الرماد على العيون، عبارة عن خديعة، عبارة عن مماطرة، عبارة عن تسريب شركياته بمسوغات باردة ليست بمسوغات شرعية، أو لها وزن في ميزان الشرع واللغة، ليس لها وزن، فقالوا هذا ليس ممول، هذا رجل كاذب، هذا كافر، إما تلاعب بدين الله جل وعلا. فكفر العلماء من كان من قسم التأويل الذي تأويله على غير مسوغ، هو يدعي أنه مؤول لكن نظرت إلى تأويله رأيت أن تأويله غير مسوغ، مثل ما الفرق الباطنية يأتون إلى باب أسماء الله وصفاته فينكرها، كالقرامطة والباطنية والإسماعيلية والقديانية ينكرون أسماء الله وصفاته، تأتي عندهم تقول يا قوم ما حجتكم، ترى يأتون بحجج ما هي حجج أصلا، هذا ما ينفع، هذا ما يكون، هذا، طب ما هي مسوغات، ما هي الحجج، ما هي شبهكم، ما عندهم شيء، إذا ما هو تأويل، هذا تكذيب، فأنتم كفار. فالإنكار إخواني على قسمين اثنين، إنكار تكذيب وإنكار تأويل. إنكار التكذيب هذا كفر بالإجماع، وإنكار التأويل على قسمين، ينظر في تأويله، إن كان تأويله على مسوغ له مسوغات لو ما حجج يظنه حجج في اللغة ونحو ذلك هذا يعذر لا يكفره، إنما يعلم هذا من البدع ثم بعد إقامة الحجة هذا أمر آخر. وتأويل آخر يكون على غير مسوغ، هو يقول أنا مؤول لوجود شبه، تنظر في شبهه ليست بذاك الشبه، وإنما ما الحجج باردة، ماذا حج باردة يتسرب منها في رد الصفة، فهذا كافر. فشاهد هذا الذي أراد المؤلف بقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وهنا حذف المؤلف رحمه الله تعالى الحكم، وحكمه أنه كفر، باب من جحد الأسماء والصفات فقد كفر، كما سيأتي بيانه في أدلة الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، هذا صفة لأهل الكفر وللكفار، من صفات الكفار أنهم ينكرون الرحمن، ينكرون الرحمن اسم الرحمن جل وعلا ينكرونه. فكان من الذي أوقع الكفار في الكفر إنكار أسماء الله جل وعلا، وهكذا كل من تشبه بالكفار فأنكر اسما من أسماء الله الثابتة لله جل وعلا فقد كفر، فقد كفر. ولهذا يقول العلماء كذلك، يقول العلماء: ويدخل في إنكار الأسماء ما يترتب عليه من صفة، ما يترتب عليه أيضا من صفة، كما أن إنكار الاسم كفر، وكذلك إنكار ما يترتب عليه هذا الاسم من معنى ومن صفة جحوده يكون كفر، جحوده يكون كفر. فإنكار الاسم كفر، وإنكار ما يترتب على هذا الاسم أيضا كفر، أيضا كفر. ولهذا ثبت في البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما كتب نبينا عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية تلكم الصحيفة، فكتب وأمر الكاتب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكفار: يا محمد لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، احذفها. فحذفها نبي وقال: اكتب باسمك اللهم. فكان هذا من اعتقادات الكفار، إنكار الأسماء الله جل وعلا، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. وسبحان الله، ونرى من فرق الباطلة الضالة من على هذا المنوال، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، أنكرها الكفار بالأمس وأنكرها أهل البدع كالجهمية هذا اليوم، وهذا كذلك من كفرهم. فأشاهد من ذلك أن في هذه الآية دلالة واضحة في قول تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فكان من اعتقادات الكفار أنهم يكفرون باسم الرحمن، وهذا يسري على كل اسم هو لله سبحانه وتعالى. وأصل أهل البدع والضلال في جحودهم لأسماء الله وصفاته إنما جاء ذلك عندما دخل في اعتقاداتهم أن هذا الاسم وهذه الصفة أنها تستلزم مشابهة صفات المخلوقين، هذا الذي أوقعهم في الضلال والهلاك. إذا مروا بآية فيها اسم من أسماء الله السميع البصير الرحمن الرحيم، أو مروا على صفة من صفات الله جل وعلا بأنه يسمع، بأنه يتكلم، بأنه ينزل، بأنه يرضى، بأنه يغضب، إذا مروا بهذه الأسماء والصفات ماذا انقدحت في أذهانهم أن هذه الأشياء ستكون بمثل ما عند بني آدم، فلان سميع الله سميع، إذن تشابه الله مع الخلق أعوذ بالله، فأرادوا أن ينزهوا الله عن المشابهة، فماذا فعلوا؟ دخلوا في التأويل، دخلوا في التأويل بين مكيف وبين معطل وبين ممثل وبين مشبه، فهذا الذي أورده مالك. وإلا لو عرفوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكفاهم الله شر هذا البلاء، لكن ركنوا إلى عقولهم فأدتهم عقولهم إلى الذي هم فيه من التخبط في العقائد وفي الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي في هذا الباب، يقول: حدثوا الناس بما يعرفون. إذا أردت تتحدث مع الناس حاول أنك تحدثهم بما يعقلونه وبما يعرفونه. فقال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن من خاطب الناس بأشياء لا يعرفونها كان لبعضهم فتنة إذا تأتي إلى مجتمع، تأتي إلى قوم، فتأتي لهم بأشياء لا تدركهم، تدركه ماذا؟ حواسهم، لبعد عن الدين، لغرابة المسألة عليهم. فهذه مسألة غريبة التي تقع عند عامة الناس وهم ما تلاءموا معها، لربما كان لبعضهم فتنة، ولهذا يقول: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن فتنة هؤلاء أنهم يردوا هذا الدين، الذي أنت أتيت به. لماذا ردوه؟ لأنه غريب عليهم، ما عهدوه وما عرفوا، أو أنه اشتبه عليهم. ولهذا مثل هذا يذكرنا بما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، قال: ما أنت محدث قوم حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بقي الآن ما هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الأثر في كتاب الأسماء والصفات؟ الآن المؤلف يتكلم عن باب جحود الأسماء والصفات، هذا باب معروف إثبات ما فضل لنفسه. طيب ما علاقة هذا الأثر حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما علاقة هذا بهذا؟ قال علماء من الشراح: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لأمر مهم، وما هو؟ أن من الأشياء ومن الأمور التي أوقعت الناس في جحد الأسماء والصفات عرض هذه المسألة وهم على غير بصيرة بها، فهذه من أسباب جحد الأسماء والصفات، يقول بعض العلماء: الناس، عامة الناس، عندهم إيمان إجمالي، بالله جل وعلا. تفاصيل هذه الأشياء أو تفاصيل الإيمان، الدخول فيها يكون بحرص، عامة الناس عندهم فطرة أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، هذا مقتنعين به، هذا إيمان إجمالي يكفيهم هذا. لكن بعض الناس ما يرضى بذلك، يريد أن يدخلهم في تفاصيل الدين، في تفاصيل الأسماء والصفات، فيذكر لهم أشياء، هذه الأشياء لقلة عقولهم وعدم استيعاب لهذه المسألة، إذا سمعوها لربما ماذا؟ اضطربت نفوسهم، استشكلوها، فأخذوا يعيدون حساباتهم في باب الأسماء والصفات. طب ما الذي جعلهم في هذا الاضطراب؟ الذي سمعون منك. ولهذا كان يؤثر عن بعض العلماء أنه كان ماذا؟ أنه كان بعض الأسماء والصفات ما يحبذ أن تذكر عند العامة. نعم تذكر عند طلبة العلم، عند ماذا؟ عند العلماء، عند الدعاء، عند من عنده علم وبصير يذكر عنده. لكن بعض الأشياء الدقيقة في الأسماء والصفات كان بعض العلماء ما يحب أن تذكر عند العامة. مثل ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ما كان يحب أن يذكر حديث الصورة. حديث الصورة أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته، حديث انطربت نرى عادي، لكن عامة الناس تذكر أن الله خلق آدم على صورته، بل بعض طلبة العلم قد يستشكل هذه الصورة، كيف الله خلق آدم على صورة من؟ يعني قل الله خلق آدم على صورة آدم، أو خلق الله آدم على صورة الله، هذا صحيح، كيف يستشكل بعض؟ فكان إمام مالك ما يحب أن تذكر هذه المسألة عند عامة الناس لهذا الباب. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خل أنا عام، عنده أسماء وصفات، عنده إيمان عام بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إيمان عام، لكن تدخل في تفاصيل الأسماء والصفات التي لربما كان لبعض فتنة. ولهذا ينبغي لعامة الناس ماذا؟ أن يكون بصير. ولهذا أذكر كذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر حديث ابن عباس أن نبينا قال: إن الله كان الله سميعا بصيرا. قال ابن عباس: فأشار نبي السبابة إلى عينه، والماذا؟ والإبهام إلى أذنه، سميعا بصيرا. ذكر هذا الحديث في المسند. نبي ابن حجر أن هذه ما في شيء لفعل رسول الله، وأن هذا تخرج من باب التأكيد، تأكيد الصفة. قال: لكن لا تذكر عند عامة الناس، لا تدعي عند عام تقول سميع بصير، هذا صح فعله نبيك، لكن فعله لمن عنده علم بذلك. أما تدعي عند عامة الناس، تدعي عند أصحاب بادية، عند عوام الناس، يقول إن الله سميع بصير، إيش يقول عامة الناس؟ يقولون إيش هذا، إيش شيخنا يقول إن الله سمع، يعني عين الله كمثل عينه، يدخل فيه الشبه. فأنت هؤلاء مثلا إذا حدثت الناس بهذا الحديث بهذه الصورة، ما تطرق إلى أذهانهم إعادة حسابات لباب الأسماء والصفات كله، ما الذي أوقعهم؟ كلامك يا عبد الله، أنت في غنى عن ذلك، أنت في غنى أن تدخل الناس في تفاصيل الأسماء والصفات، اتركها. ولهذا من فطن في طرف المؤلف رحمه الله تعالى أنه أورد هذا الأثر لكي يبين أن عامة الناس من أسباب جحودهم لهذا الباب أن الداعي غير بصير، تأتي بأشياء عندهم لربما يعقلونها. فالسلام يا عبد الله أن داعي يكون بصير، فإن جئت لهذه الأبواب من أبواب الدين تنظر إلى الذي عندك، إن كنت ترى أن هذا مناسب اعطي، هذا من دين الله جل وعلا تعطيهم إياه، لكن إن علمت أن هذا سيوقعهم في حرج فأنت ما أنت ملزم بإعطاهم إياه، اجعله ماذا لأمر آخر أو مقام آخر، أو اعطهم هذا الإيمان الإجمالي. فشاهد المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر في قوله قال علي حدث الناس بما يعرفون، بين الناس أن الله سميع، أن الله يسمع، أن الله بصير، أن الله يبصر، أن الله ينزل، أن الله مستوى على عرشه، أشياء واضحة ليس فيها لبس ولا غموض. لكن دقائق المسائل هذه التي قد تشكل عامة الناس، فالأولى ماذا؟ أنك تتركها، لأنك إن دخلتم بها لربما كان من ردة فعلهم أنهم سيكذبون بهذا الباب بأسره ويعيدون حساباتهم. فالسلام يا عبد الله أن لا توقع الناس في هذا ماذا؟ في هذه الإشكالات. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر لبيان هذا السبب، أنا من أسباب جحد الأسماء والصفات إدخال الناس فيما لا يعقلونه أو لا يعرفونه. فالداعي يكون بصير، الداعي يكون بصير، لا يحدث بكل ما يعرف، وإنما ينظر لما يحتاج إليه الناس، ولا يكون في ذلك فتنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا الأثر رواه ابن أبي عاصم، رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني، رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني. فالحديث صحيح. طيب ما في هذا الأثر؟ قال روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رجل رأى رجل انتفض. ابن عباس كان في حلقة يحدث الناس بحديث، قال فانتفض رجل، لماذا انتفض؟ جاءتكم الرهبة هكذا خوف، فانتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. ابن عباس كان يحدث الناس بباب بشيء من أسماء الله وصفاته، فرأى رجل انتبه، رأى رجل إيش إنه مثل استنكر وهكذا، مثل بعض الناس دهشة، التفت ابن عباس ورأى أن هذا الرجل على هذه الحالة اندهش واضطرب عندما سمع هذا الباب من باب الأسماء والصفات استنكارا لذلك. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء، فرق أي خوف، فرق بمعنى الخوف، بمعنى الخوف والنفرة، بمعنى الخوف والنفرة. قال ما فرق هؤلاء، أي ما إيش لخوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي حال بعض الناس أنه يجد رقة إذا سمع آيات الوعظ وآيات الوعيد والجنة والنار، تأتيهم الرقة والخوف وحب الإنصات والاستماع والخشوع والخضوع لذكر الله جل وعلا، تأتيه رقة. قال وإذا جاء عند المتشابه يهلكون، يعني مثل الأسماء والصفات، إذا جاء الأشياء متشابهة ماذا؟ يأتي الخوف. وهنا مسألة ننبه عليها، قال علماء في قول ابن عباس ويهلكون عند متشابهه، قال علماء معنى هذا العبارة، قال أي يهلكون عند ما تشابه عليهم، عندما تشابه عليهم هم، هذا معنى يهلكون عند متشابهه، أي بعض الناس إذا جاءت أشياء تتشابه عليهم أنكروها، فلا بد أن يفسر هذا التفسير. معنى قول ابن عباس ويهلكون عند متشابه، أي إذا سمعوا شيئا يتشابه عليهم نفروا منه، نفروا منه، شيء ما عرفوه، شيء ما عقلوه نفروا منه. هذا الذي يفسر هذه الآية. لماذا لا بد تفسير هذا الأثر على هذا النحو؟ لأن لا نقول بأن الأسماء والصفات متشابه، لا نقول الأسماء والصفات من المتشابه، خطأ، لا أحد يقول بهذا القول، وليس هذا من عقيدة السلف أن يقال بأن باب الأسماء والصفات من المتشابه، لا يقال هذا، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعرف أحد، لا يعرف أحد من سلف الأمة ولا أحد من علمائها أنهم جعلوا الأسماء والصفات من المتشابه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه لا يعرف أحد من سلف الأمة ولا عن أحد من علمائها أنه جعل الأسماء والصفات من المتشابه. هذا ليس بصحيح، الأسماء والصفات ليس من المتشابه، لأن دين لنا الآيات منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. البدع يحشرون الأسماء والصفات في المتشابه، وهذه الأشياء متشابهة، ما هي واضحة المعالم. السنة يقول لا، من قال الأسماء والصفات متشابهة؟ بل هي محكمة واضحة، الله عز وجل أثبت نفس الأسماء والصفات، فهو السميع وهو البصير وهو العلي وهو الكبير وهو المتعال وهو الجبار وهو العزيز وهو الحكيم وهو العليم، آيات محكمة. فهل بدع ينازعون أهل السنة؟ يقول لا، بل الأسماء والصفات من باب المتشابه. إجمع المتشابه، معنى أن الآيات متشابه أنه لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. هذا يريد المبتدعة، أنك إن أقررت أن الأسماء والصفات من المتشابه، إذا صرحت بذلك إذن يكفينا هذا منك، قل أن الأسماء والصفات من المتشابه، إن صرحت من المتشابه إذن لا يعلم تأويله إلا الله. ما معنى السميع؟ الله أعلم، علمه عند الله. ما معنى البصير؟ الله أعلم، علمه عند الله. ما معنى الله ينزل في السماء؟ الله أعلم، علمه عند الله، وما يعلم تأويله إلا الله. يقول لأن هذا متشابه، هذه آيات متشابهة ما نعرفها، فلا أنا ولا أنت يا سني نخوض فيها، ما نخوض هذه الأشياء، ما نقول إن الله معنى سمعه الذي يسمع، لا، ما نقول في هذا، أعوذ بالله، هذا متشابه، نحن نخوض في هذا. وأهل السنة ينكرون ذلك، بل يقول كما نقل الشيخ سلام تيم قال لا يعرف أحد من سلف الأمة أنه جعل آيات الأسماء والصفات من المتشابه، ما جعل أبدا، بل آيات محكمة واضحة الدلالة واضحة المعالم. أنزل ربنا هذه الآيات فيها الأسماء والصفات يتعبد الله بها. فقول هنا، لأن بعضهم قد يستدل بهذا الأثر على صحته، قال يقول ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يقول انظروا ابن عباس فرح بأن الأسماء والصفات من المتشابه، يقول ما لا، ليس هذا معنى ابن عباس. ابن عباس يأخذ المتشابه الذي في أذهان الناس، الناس تأتيهم أشياء تتشابه عليهم، وهذا يوجد، الناس إخواني في الله عندهم ماذا؟ عندهم أشياء متشابهة في بعض العقائد، في بعض العقائد من أشياء متشابهة. بعض الناس إذا مر في مسائل الحلال والحرام مثلا، أو مسائل في الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء أو يتعلق بالربوبية أو يتعلق بالألوهية أو يتعلق بأمور الغيب مثلا، إذا مر عندها يستوحشها يستعظمها. رجل لو ربما سمع ما يتعلق بالبعث من القبر ما يتصور، أو يعلم بما يتعلق بنعيم القبر عذابه وأن القبر يوسع، يوسع على أهله. فبعض الناس هذه الأشياء تتشابه عليهم، ومن أثر التشابه في أذهانهم إن مرت عليهم هذه الأحاديث ماذا؟ اضطروا فيها، كيف هذا؟ إيش هذا؟ يضطرب. فهذا الذي يريد ابن عباس، أن المتشابه عند أذهان الناس، فكل بعض الناس عندهم أشياء تتشابه عليهم بما في عقولهم، هذا الذي يريد ابن عباس عن المتشابه. لا يريد أن الأسماء والصفات من المتشابه، لا، من فسر أن الأسماء وصف من المتشابه فقد افترى على أهل السنة ما لم ينقل عن أحد منهم قط. وأما الذي قال ابن عباس فأراد ماذا؟ أن العامة بعضهم إذا مر على شيء يتشابه عليه خاف وجد منه نفرة، وهذا يوجد، وهذا يوجد. فبعضنا كما قلنا في باب العقائد في أي باب، سواء أسماء أو كان في الصفات أو كان في الغيبيات أو كان في البعث أو كان في النشور أو كان في القيامة، بل وكذلك في ماذا؟ في بعض العادة من العبادات والطاعات، لو ربما إذا سمعوا بها يجد نفرة مثل بعض الناس. إذا سمع ماذا يسمع عن دلائل النبوة أن رسول الله انشق له القبر يقول اللهم صل وسلم عليه، أنا نبينا فعلت اللهم صل وسلم عليه، يجد رقة. فإذا قال نعم، ومن أشياء أخبر النبي أن إذا الذباب إذا وقع في إناء يغمس، شوف نفرة، إيش ذباب، إيش هذا، إيش الحديث هذا، نفرة. هو ماذا جعل هذا شيء تشابع عليه، كيف ذباب يغمس يكون هذا من دلائل نبوته، إعجاز علمي، هذا الوساخة. انظر الآن وين وقع التشابه، ليس في أصل الحديث، التشابه في نفسه. فابن عباس أراد أن يعامل هؤلاء أن الناس ما ينبغي يكون هذا حالهم، إنما عليهم التسليم والخضوع لشرع الله جل وعلا. فبعض الناس هذا إن وجد عند محكمة أشياء يرونها واضحة عندهم استروحوا بها، وأشياء ماذا متشابهة نفروا منها، وهذا لا ينبغي. بل دين الله جل وعلا ينبغي كل أن يلاقى بالاستسلام والتسليم. فهذا الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن. فشاهد أخوان من هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس، وهو أن المسلم إن عرض عليه باب الأسماء والصفات عليه ماذا؟ أن يبني هذا الباب على الإسلام والتسليم، لا يبنه نفرة ولا غير ذلك، وإنما يعلم أن الله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يضطرب ولا ماذا يدخل في قلب الوساوس ولا الشكوك ولا الظنون، وإنما يجعل الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكمال عظمته جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الأثر رواه ابن جرير عن مجاهد مرسلا. وكذلك في عنعنة مدلس، فما يصح، ولكن يكفينا ما جاء في البخاري في صلح الحديبية عندما قال الكفار: يا محمد لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، فكان ذلك من عقائد الكفار إنكار أسماء الله جل وعلا. فشاهد من هذا الباب، باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا ماذا يثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الباب باب واسع، وقد ألف فيه كتب ومصنفات لعظم اللبس فيه ولكثرة من خاض فيه بغير علم وبغير حق، وهذا المقام لا يسع التفصيل فيه، لكن حسبنا أن نعرف أن هذا الباب ينبغي ما أن يثبت لله جل وعلا بإثبات ما أثبت الله لنفسه ونبيه كذلك لربه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن لا يجحد شيء منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أرد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وضوب عليه بهذه الآية، كما قلنا على قول بعض العلماء أن المؤلف رحمه الله تعالى إذا لم يذكر ماذا تبويب أو عنوان لهذا الباب فيحمل أن الآية عنوانها، ففي قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن من صفات الكفار أنهم يكفرون بنعم الله جل وعلا، وذلك بعد معرفتها، ينكرون نعم الله بعد معرفتها، وهذا من صنيع أهل الكفر، وهذا مما ينافي التوحيد، أن تنسب النعم لله جل وعلا، لباريها وخالقها ومسديها هو الله سبحانه وتعالى. فأما الكافر فجاحد، الكافر جحد نعمة ربه، ربنا ينعم على الكافر، فإذا بالكافر ينسب النعم لغير الله، ينسبها للأصنام وينسبها للأوثان، فيجحد نعمة ربه عليه، فهذا فعل كفار. وللأسف يوجد من أهل الإسلام من يقع في هذا الجحود، أن ينسب النعم لغير الله جل وعلا، وهذا في ماذا؟ فيه تنقص لمقام التوحيد، بل وكذلك فيه خلل لتوحيد العبد، فإن هذا الفعل نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا ينافي أصل التوحيد وكماله، ينافي أصل التوحيد وكمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، وهذا الخطاب عن الكفار، من أمرهم أنهم يعرفون نعمة الله. وهنا فائدة، يذكر بعض العلماء أن كلمة المعرفة تأتي غالبا للعلم الذي لا ينتفع به صاحبه، كلمة معرفة، المعرفة تأتي غالبا، هذا لبعض العلماء يصرحون بهذا يعني من استقرائهم، أن غالب ما تأتي المعرفة أنها تأتي في حق العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، مثل هذه الآية: يعرفون ثم ينكرون. يعرفون ينكرون، فعلمهم ما نفعهم. وهكذا كما قال تعالى في اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل نفعت المعرفة؟ لم تنفعهم، نكروا رسول الله. فانظر، يعرفونه، عرف رسول الله، لكن هذه المعرفة عبارة عن علم ما انتفعوا به. فقال: غالبا ما تأتي المعرفة كما باب الذم، المعرفة تأتي من باب الذم، أي أنه علم لا ينتفع به صاحبه. فهؤلاء الكفار عرفوا وعلموا أن هذه نعمة الله، لكن جحدوها. قال: يعرفون نعمة الله. وهنا نعمة الله، يقول علماء من أهل الأصول كقاعدة أصولية، أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فنعمة مفرد أضيفت نعمة الله، نعمة الله هي ليست نعمة واحدة، ظاهرها نعمة واحدة، لكن عند أهل الأصول كقاعدة عامة أن ماذا المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فيكون معنى نعمة الله أي نعم الله، يعرفون نعم الله. واختلف أهل التفسير ما معنى نعمة الله هنا، منهم من قال هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن من قال هي أعم من ذلك، من الثياب والألبسة والأنعام والأرزاق، والآية تحتمل هذا وذاك، فكل ما كان من نعم الله فإن الكفار قد عرفوها. قال: ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ما المقصود بالآية؟ قال العلماء: ليس المقصود أنهم ينكرون النعمة، لهم ينكرون النعمة، لكن ينكرون المنعم هو الله جل وعلا، أنهم يعترفون بها. فقول ربنا جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال العلماء: ليس الإنكار النعمة، وإنما ينكرون إضافتها لله، هذا الإنكار. فالنعمة ينكرونها، الأمطار موجود والأرزاق موجود والمحاصيل موجودة والأنعام موجودة، هذا ما ينكرون نعمة الله، لكن ينكرون نسبة إضافتها إلى الله جل وعلا، لا ينسبونها لله، هذا إنكار. إنكار النعمة من أوجه إنكار النعمة أنك لا تنسبها إلى الله جل وعلا، فهذا من خصال الكفار. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى ينبه على ذلك، أن من صور ومن صفات ومن خصال الكفار أنهم يجحدون النعمة، ومن جحود من النعمة أنهم لا ينسبونها إلى الله جل وعلا، وهذا كما سيأتي بيانه مما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أقوال السلف. قال: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. ها مجاهد رحمه الله تعالى بين أن من جحود النعمة هذه العبارة، ما هي العبارة؟ تقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. رجل عنده مال يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. العلماء يقولون: إن أراد رجل بهذا القول حكاية وإخبار، هذا ليس فيه شيء، تخبر تقول: يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، تخبر، هذا ما فيه شيء. لكن كما ملاحظ هنا، إن أراد أن ينسب هذه نعمة لآبائه فهذا الذي جحد نعمة الله. إن أراد أن يريد أن ينسب هذه النعمة لآبائه فهذا الذي جحد نعمة الله. ففرق بين الإخبار وفرق بين النسبة، فيحمل قول أم مجاهدة على أن شق ماذا؟ ما لم ينظر إلى المسبب، ما نظر إلى الله جل وعلا، إنما نظر إلى آبائه، وأن هذا من جدهم ومن كدهم، هم الذي حصلوا بعرق الجبين، فيقول: هذا مالي ورثه عن آبائي، فهذا الذي ماذا يحرم، عبارة هذه لا تجوز، لأنها مخلة بكمال التوحيد، مخلة بكمال التوحيد. لأن المال من إجحاد نعمة الله عليه، من إجحاد نعمة الله عليه. فهذه العبارة كما قلنا يا إخواني فيها ينظر فيها، إن كان صاحبنا أراد بها الإخبار فهذا لا شيء فيه، وإن أراد أن ينسب النعم لآباء والأجداد فهذا مال من جحد النعمة، من جحود النعمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وأيضا كذلك من جحود النعمة، كما يجعل العلماء من الكفر الأصغر، أن تقول لولا فلان لم يكن كذا، ويريد بهذه العبارة أن يقول لولا حصول لولا فلان لما حصل الأمر الفلاني، جعل أن وجود فلان هو سبب وأحال الأمر إليه، ونسي أن الله هو المقدر، نسي أن الله هو المقدر لهذا الأمر، فنسب نعمة حصول الأمر لفلان، نسب نعمة حصول الأمر لفلان ونسي الله جل وعلا. هذا من جحود النعمة، لأن ما الذي قدر لفلان أن يوجد؟ تقول لولا أبي لما جاءنا هذا الرزق، لولا أخي لا ضربنا الأعداء، لولا فلان. طيب أنت ما تقول بهذه العبارة وأنت تقصد أن هذا سبب من الأسباب، وأنت تسدي النعمة إليه، وأن فلان هو صاحب النعمة، نسيت الله جل وعلا. طب أليس الله الذي قدر وجود الأب والأب والأخ والصاحب والصديق في هذا الوقت أم لا؟ أو الله جل وعلا. فالحقيقة أن المنعم الله جل وعلا، فكون أن العبد ينسى ربه وينسب النعم لغير الله جل وعلا كأنه جحد نعمة ربي عليه. وبهذا تعلم أن الشرع ماذا يريد؟ أن يربي العباد كما أن القلوب تتعلق به، حتى الألفاظ تتعلق بالله جل وعلا، فلا تنسب النعم إلا لله جل وعلا. فقولك لولا فلان لم يكن كذا، هذا قال العلماء من جحود النعمة الرب سبحانه وتعالى. ويقول العلماء وهذا ليس فقط يعني بحق الأحياء، بل حتى الجمادات، لولا فلان لكان كذا، لولا ماذا الكلب لكان كذا، لولا الشرطي لكان كذا، لولا السارية لكان كذا، هذا كله مما لا يجوز. هذا إن كان صاحبنا أراد أن ينسب النعمة لغير الله جل وعلا. قال: وسيأتي كذلك في الباب الذي بعده نفس هذه المعاني ونفس هذه الألفاظ، ويكون فيه هناك التفصيل لبعض الأشياء التي ما تحتاج إلى تفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة يقولون، وأبو محمد رحمه الله تعالى، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا قول الكفار. الكافر الأصلي إذا أنعم عليه وأنعم عليه الرب بأرزاق من أمطار وخصب ومحاصيل، قال هذا بشفاعة آلهتنا، جحد نعمة ربه سبحانه وتعالى، فأصبح ينسب هذه النعم للآلهة، أصبح ينسب هذه النعم للآلهة، وهذا جحود لنعمة ربه عليه، جحود نعمة ربه عليه. والمؤمن لا يكون هذا حاله، لا ينسب النعم لغير الله بل ينسبه لله. أين حصل لك خير؟ يقول هذا بفضل الله ورحمته، هذا من رحمة الله، هذا بفضل الله. أو تقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان كما سيأتي بيانه، لكن لا تجحد نعمة ربك عليك. كل ما يأتيك من خير بفضل الله عز وجل وبرحمته جل في علاه. وقال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والحديث، وهذا قد مر معنا الحديث في ماذا الاستسقاء بالأنواء، مر معنا. يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد إراده لهذا الحديث في بعض كتبه علق بهذا التعليق، ماذا قال؟ قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرين أو ألسنة كثير. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أمور. الأمر الأول من فوائد هذه العبارة أن هذه الآية عامة، هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرون عامة، تدخل في كل من نسب النعمة لغير الله، سواء كان من الكفار الأصليين ولو كان كذاك من المسلمين، من ماذا الكلمات الدارجة على ألسنتهم عبارة فيها نسبة النعمة لغير الله جل وعلا، هذا من جحود النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وترى تفاسير السلف على هذه الآية على هذا النحو، جعلوا أن من نسب النعمة لغير الله جل وعلا نسب لمخلوق وعلق على مخلوق، هذا من جحود النعمة، هذا من جحود النعمة. وكما ترى من عبارات السلف يدخلون أشياء كثيرة من هذا الباب. والشيء الثاني أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك، ومن الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، أنك تجحد نعمة الرب وتنسبها لغير الله جل وعلا، تجعل مخلوق لولا فلان لكان كذا، أو لولا الريح، أو لولا الملاح، أو لولا السفينة، هذا كله من جحود نعمة الله جل وعلا، تنسى نعمة الرب عليك وتنسبها للمخلوق. وكذلك بيان من شيخ الإسلام أن هذه الألفاظ لها ماذا؟ لها تعلق كثير بالألسنة، وهذا واضح، كم نسمع من كثير من الناس على هذا الحال، والله لولا فلان صار كذا، لولا فلان، طب أين الله؟ قل له الله عز وجل، اذكر اشكر نعمة الله، فمن شكر نعمة الله أن تذكر باللسان، أن تحمد رب لسانك. أما إن شخص انظر شخص اعتاد على ذلك، اعتاد أنه ما يشكر إلا السبب، إن جاء ما الذي جاءت لك؟ والله لولا سيادة فلان، ايش المال هذا؟ والله لولا فلان ما أعطاني هذا المال، لولا فلان، إذا أين الله جل وعلا؟ أصبح لفظ الرب ماذا؟ نسى منسيا في ألسن الكثيرين، جحدوا نعمة ربهم بعدما أنعم ربنا عليه. فلان وكلان وعلان الذي أتى بالنعمة هم أسباب، ربنا سخرهم لك، ربنا سخرهم، ليس هم سخروا أنفسهم لك، بتسخير الله جل وعلا. فكان من وجوب ومن كمال الأدب مع الله جل وعلا ومن أداء الشكر لشكر النعمة لباريها أن تشكر نعمة الله جل وعلا، ومن شكر الله أن تكون باللسان تقول لولا الله، بحمد الله، بفضل الله. وإن أردت أن تشكر المخلوقين أضفه، لكن تقول لولا الله ثم فلان اذكره، فإن ماذا يكون هذا جدير بأن يعرف عند الناس. لكن أما تنسى الله جل وعلا وتعلم من أمر السبب فهذا لا يليق بكمال توحيد الله جل وعلا. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن من صفات الكفار أنهم كانوا ينسبون النعم لغير الله جل وعلا، فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بالكفار فينسب النعم لغير الله، ولو كان كهذه العبارات الدارجة لولا فلان لكان كذا وكذا، أو تقول هذا مالي، هذه ماذا، هذا يعني هذا من كدي، هذا من جهدي. وسيأتي هذا واضح في قصة ماذا الثلاثة، كما سيأتي في آخر كتاب التوحيد الأعمى والأبرص، عندما أخذوا أنعم عليهم ربنا بالأموال فإذ بهم ينسبون لأنفسهم أن هذا مالي من كدي ومن جدي وماذا، ولا ينسبونها إلى الله عز وجل، وهذا كما سيأتي في هذا الباب والذي سيأتي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بمعنى العام إخواني في الله باب التنديد، التنديد أن تجعل لله ند، التنديد أن تجعل لله ند، ومعنى الند هو النظير والمثيل، ومعنى الند هو النظير والمثيل. فالتنديد أن تجعل نظير ومثيل مع الله هذا لا يجوز، حرمه ربنا جل وعلا، أن تجعل لله ند وأن تجعل مع الله ند. وهذا الند في أي باب، سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، لا يجوز أن تجعل مع الله ند، يكون ذلك في معتقدك. وأيضا مما منع من التنديد فيه أن يكون ذلك بلسانك، أن يكون ذلك بلسانك. لا تظن يا عبد الله أن تنديد أن تجعل مساوئ مع الله في أفعاله وفي خلقه، لا، بل ولو في اللفظ، هذا من صور التنديد، أن تجعل لله مثيل ولو في اللفظ. وسيأتي معنا في هذا الباب من أقوال السلف الشيء الكثير، أنهم رحمهم الله تعالى جعلوا من أبواب التنديد التنديد في الألفاظ، أن تجعل مشارك ومساوي مع الله في اللفظ من غير اعتقاد، من غير اعتقاد، فهذا ماذا من صور التنديد، مثل أن تنسب النعم لغير الله، مثل أن تحلف بغير الله، هذا كل من التنديد أن تجعل لله ندا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا عام، لا تجعل لله أندادا، سواء كان الند من الأكبر أو ند من الأصغر كما سيأتي بيانه. قال وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية، انظر إلى تفسير ابن عباس، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات أو على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم وهو حسن، وهو حسن، راجع النهج، راجع النهج. انظر الآن إخواني في الله إلى تفسير ابن عباس لهذه الآية في قوله ولا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، الأنداد الشرك، أنداد شركاء، تجعل الله مع الله شريك. انظر صور المشاركة كيف تكون، قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أي أن هذا من صور التنديد، من صور التنديد ومن صور الشرك، ما كان الشرك خفي، ما كان الشرك خفي. ومن شرك الخفي ما يكون على الألسن، ما يكون على الألسن، وذلك لأنه خفي على الناس لا يستشعرون به. شبه ابن عباس قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. تخيل ظلمة الليل، الليل ظلمته، وتخيل صخرة سوداء، وتخيل نملة فوقها، هل ستجد شيء؟ هل ستسمع شيء عن هذه النملة؟ هي نملة سوداء، انظر بحجمها، صغيرة، ومع صغرها موجودة في صخرة سوداء، سواد على سواد، وهي في ظلمة الليل. بالله عليك هل يمكن أن تتقرب أو ماذا تعرف مكان النملة؟ لا يمكنك أبدا، لا يمكنك، هذا يعني صعب جدا. في خفاء النملة بهذه الصورة، هذا الشرك يخفى على الناس، يدخل فيهم بحيث لا يشعر أنهم دخلوا في الشرك أو تلفظوا بالشرك، وكما سيأتي بيانه. فذكر ابن عباس عبارة هي من الشرك، الناس يتداون بألسنتهم ولا يعرفون أنها من الشرك. لماذا؟ لخفائها، لخفائها عليهم. قال رحمه الله تعالى، قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا عبارة من عبارات الشرك اللفظي، فيها شرك ماذا من ناحيتين. هذه عبارة والله وحياتك يا فلان وحياتي فيها شرك من صورتين، الصورة الأولى أنها فيها حلف بغير الله وحياتي، وسيأتي أن من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا فيها شرك من هذه الصورة، فيها الحلف بغير الله. الصورة الثانية فيها المشاركة، وحياتك وحياتي، وحياتي فيها حلف بغير الله، وفيها مساواة، فيها مساواة، والله وحياتك حلفت بالله ثم عطف بالواو، وهذا لا يجوز، مساواة هذا من التنديد، هذا أيضا من التنديد، ساويت المخلوق بالخالق، جعلت بها في مقام الحلف الواحد، هذا التنديد، فهذا شرك وهذا شرك، وكل ذلك من الشرك الخفي الذي ماذا وقع في الأمة، والناس بهذا الباب يا عبد الله تسمع عنهم ولا حرج، كم منهم من يحلف بغير الله بكثرة. قال هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وبينا أن هذا الشرك من صورتين، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة تصغير كلب، تصغير كلب، تصغر الكلب إلى كليبة. قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كذلك هذا من الشرك، من الشرك اللفظي، وهو من هذا، هذا من الذي مضى معنا، نسبة النعمة لغير المنعم، نسبة النعمة لغير الله جل وعلا، وهذا كما قلنا، وهذا يتأتى في حق من أتى بهذه العبارة ونسي الرب جل وعلا، وأزدى النعمة لماذا؟ للكلب، أزداها للمخلوق، أزداها لكائن. قال لولا هذا، لولا قال لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، نسي الله جل وعلا، نسي أن الله هو الذي سخر هذه الكلبة لكي تحميكم من اللصوص، فعلى هذا ينزل هذا الخوف، هذا من الشرك، كونك تعرف نعمة الله عليك ثم تجحدها وجحود بأن تنكرها، لا تنسب لله، فالأصل أن تقول لولا الله، أو تقول لولا الله ثم الكلبة لأتانا اللصوص، لكن لما نفى الرب ونفى أزداء النعمة للرب كان ذلك من الشرك الذي ماذا جرى على لسان الناس. قال
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. قال ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهذا بالمثل. وهذه فائدة أن من أنواع الحراسة مما تحرس بها البيوت البط، فالبط كذلك نعم الحارس وهو أفضل من الكلب. وهذا مجرد في بعض القرى يستخدمون البط، فإن البط ماذا مزعج، إذا رأى غريب ماذا يصيح فيه بصوته المعروف المرتفع حتى ماذا يوقظ من في البيت. فيقول ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. فهذا نفس الشيء، هذه نعم الشرك اللفظي. وذلك إذا أردت يا عبد الله ليس الإخبار، وإنما أردت أن تنسب النعمة للمخلوق للبطل نحوه، فهذا من الشرك اللفظي، لأنك نسبت النعمة لغير الله جل وعلا، وهذه من صور ماذا الشرك اللفظي. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، كذلك من صور التنديد أن تجعل لله ند في الألفاظ أن تساوي بالمشيئة، تقول ما شاء الله وشئت، فهذا لا يجوز. وسيأتي بأن ذلك، وقد صرح المؤلف أو بوب المؤلف رحمه الله تعالى بابا خاصا متعلق بالمشيئة، سيأتي إن شاء الله في ذكر صور هذه المشيئة وما يتعلق بها من أحكام. لكن هنا ماذا ما شاء الله وشئت، أن هذه من صور اللفظ. لماذا؟ لأنك جعلت مشيئة الله مع مشيئة العبد، ساويتهما بالواو، وهذا لا يجوز، هذا من التنديد. جعلت مشيئة العبد ند لمشيئة الله في ماذا في مرتبة سواء، هذا من التنديد، فلا تجعل لله أندادا، وهذا من الندية في الألفاظ. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. كذلك قول الرجل لولا الله وفلان، كذلك بعض الناس يقول طيب أنا ما سأقول لولا الله، أنا أقول لولا فلان، لأن بعض الناس يقول يا أخي لولا فلان لما صار كذا، يقول يا أخي ما يجوز لولا فلان ما يجوز، لكن قل لولا الله، وخاف لولا الله وفلان إيش ينفع؟ قل ما ينفع، لا زد، هذا ما نفس الشيء. لماذا؟ لأنك هنا ماذا إن خرجت من نسبة النعمة لغير المنعم، لكنك وقعت في الندية، وقعت في الندية بحيث جعلت ماذا جعلت فلان مع الله، فقلت لولا الله وفلان، جعلت الله مع فلان برتبة واحدة، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا لا يجوز. فالعلماء يذكرون أن هذه اللفظة لولا الله وفلان ونحو ذلك أن على درجات، درجة كاملة ودرجة جائزة، هذه الألفاظ لولا الله وفلان تكون على درجات، هناك درجة كاملة ودرجة جائزة. الدرجة الكاملة أن تقول لولا الله وحده، هذه درجة الكاملة، وهذا الذي ينبغي أن يعتاد عليها الناس، يقول لولا الله، يعني أنت جاء فلان وأنقذك من موقف، فإن سألت إيش يا أخي إيش، فقال لك يقول الحمد لله لولا الله، والله لولا الله لكنت في ضلال، لولا الله لكنت في هلكة، لولا الله. هذا هو الكمال، الكمال أنك تذكر المنعم فقط لا أحد ما يجاريه، لأن هذا كله أسباب، هذه الدرجة الكاملة. والدرجة الثانية والدرجة الجائزة أن تقول لولا الله ثم فلان، هذه درجة جائزة، هذه درجة جائزة، لولا الله ثم فلان، تذكر الله ثم تأتي بالثم. لماذا ثم؟ قال أن ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي رتبة وزمنا، ثم من فوائدها تفيد التراخي رتبة وزمنا، فهذا ليس فيه إشكال. لما تقول لولا الله ثم فلان هذا ما في إشكال فيه، ليس هناك ندية، لم تجعل المخلوق ند مع الله، لأن ثم تفيد ماذا البعد، البعد، فجعلت الله أرفع من المخلوق، فذهبت ماذا ماتت الندية. أما الرتبة الغير جائزة أن تقول لولا فلان أو تقول لولا الله وفلان، هذا غير جائز، لأن قولك لولا فلان فيه نسبة النعمة إلى غير المنعم، قولك لولا فلان، وقولك لولا الله وفلان فيه الندية، فيه الندية، فتلك فيها نسبة النعمة لغير المنعم وتلك فيها الندية، فهذه ألفاظ غير جائزة. فلك رتبتان يا عبد الله، إما لفظة الجواز أو رتبة الكمال، والكمال أكمل وأفضل. قال رواه ابن أبي حاتم. فالشاهد من ذلك إخواني في الله من خلال تفسير ابن عباس الذي مضى معنا في هذا الألفاظ يستفاد فوائد، من فوائد أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه يستفاد أن من تحقيق التوحيد الاحتراز في الألفاظ، من تحقيق التوحيد الاحتراز في الألفاظ، وإن لم تقصد المعنى، وإن لم تقصد المعنى، هذا من تحقيق التوحيد. لأن بعض الناس يقول والله ما أقصد، أنا والله ما أقصد أن عند الله أجعل الله ند، يقول يا أخي ولو لم تقصد، حاول أنك تحقق التوحيد. تحقيق التوحيد يكون بالجنان وبالأركان وباللسان. يتحقق التوحيد الله بلسانك، لولا الله لولا الله ثم فلان. حاول أن تبتعد عن الشركيات، حاول أن تبتعد عن حلف بغير الله، أن تقول ما شاء الله وشئت، أو أن تنسب النعم لغير المنعم. هذه الأشياء الشركية احترز عنها، اجعل التوحيد حقيقة في لسانك، فهذا من تمام كمال التوحيد. وأيضا يستفاد من أثر ابن عباس أن الصحابة كانوا يفسرون الآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. انظر ابن عباس ماذا يفسر؟ يفسر هذه الآية: فلا تجعل لله أندادا، وهي في الشرك الأكبر. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، وفي ماذا أنزل ابن عباس؟ أنزل على الشرك الأصغر: لولا البط، لولا الكليبة، لولا فلان، ما شاء الله وشئت، وحياتك يا فلان، كل شرك أصغر، فأنزل ابن عباس عليها. فهذا ماذا يدلك على فهم الصحابة، وهذا على خلاف مع المبتدعة. بعض المبتدعة إن جئتهم بآيات الكفر والشرك يا أخي إيه، اتق الله في نفسك، تأتي بآيات فيها ماذا نزل في الكفار تنزلها بنا، هذا في شيء. بل على هذا فهم السلف، فالسلف كانوا يأتون بآيات نزلت على الكفار ثم يجعلونها على ماذا؟ على الشرك الأصغر، وهذا يدل على ماذا؟ كمال فقههم. فهذا ليس فيه شيء، يعني عبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ الندية عام، لفظ الندية عام يشمل الأكبر والند الأصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وهكذا الألباني في الصحيحة، وهكذا الألباني في الصحيحة. كذلك من الشرك اللفظي: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هنا قول الراوي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال العلماء: هذا يحتمل على أمرين. إما يحتمل أن هذا شك من الراوي، الراوي شك في هذه العبارة فقال فقد أشرك أو كفر، هذا شك من الرواة. ويحتمل أن هكذا لفظ الحديث، هكذا حدث به نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس في ذلك ماذا شك، فيكون معنى أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي بمعنى الواو، فيكون معنى الحديث فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. فالحديث على محمل، إما يحمل أن هذا شك من الراوي، ويحتمل أن هكذا لفظ الحديث، النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويكون أو هنا بمعنى الواو، وهذا سائغ في اللغة. وهنا الحلف قواني في الله هو تأكيد الكلام بمعظم، معنى الحلف هو تأكيد الكلام بمعظم، هذا الحلف. فكونك لما تحلف بغير الله كان تقول وحياتي، تقول ورأس أبي، تقول وأمانتك، تقول والنبي، هذا تعظيم، هذا تعظيم، لأن الحلف هو الحلف هو تأكيد الكلام بمعظم. عندك أتت بكلام تريد أن تؤكده، لا يؤكد هذا الكلام إلا بمعظم، فهذا التعظيم ماذا؟ إن ذكر فيه غير الله جل وعلا فقد وقعت في الشرك، لأنك عظمت المخلوق، عظمت المخلوق، فلا يعظم إلا الله عز وجل، لا يعظم إلا الله جل وعلا. من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف عبارة عن تعظيم، تقول والله، تعظيم الله وربي وتالله، هذا حلف، ذكرت الله جل وعلا تعظيما لله جل وعلا. لكن إذا حلفت الله تقول ورأس أبي، تقول وحياتي وشرفي وشرفك والعيش والملح ورزق الذي بيننا وجدتك وغير من الألفاظ، هذا كله من الشرك. لماذا شرك؟ من الشرك الأصغر، لأنك ماذا حلفت ماذا بما مخلوق، وجعلته معظم كتعظيمك لله جل وعلا، أو جعلت يحل محل الرب، والرب هو الذي يحلف به سبحانه وتعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا واضح لما فيه من التعظيم، وهذا من الشرك اللفظي. وقال ابن عباس لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. أشوف أيوة أنا بس الله سبق للسان أثر بن سعود هذا رابد عبد الرزاق بإسناد صحيح. رابد الرزاق في مصنفه في مصنف عبد الرزاق رابد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. انظر يا إخوان لأثر بن عباس ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا، يحلف بالله يقول والله لكن على كذب، هذا يعني حاشا مسعود حاشا عن ذلك، لكن يقول يعني مثلا قال أن أحلف بالله أقول والله تالله وبالله لكن على أمر كذب، والله ما أخذ كذب هو أخذه. قال هذا أحب إلي من ماذا؟ قال أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، أن أحلف بغير الله بأن أقول وعزتك أو أقول وحياتي وأنا ماذا صادق، أيما أهون؟ هل أهون أنك تحلف بالله وأنت كاذب وأن تحلف بغير الله وأنت صادق؟ يرى ابن مسعود رضي الله تعالى أنه يحلف بالله كاذب أحب إلي من يحلف بغير الله وهو صادق. لماذا؟ قال علماء لأن الكذب عبارة عن كبيرة، والحلف بغير الله شرك أصغر وهو أكبر الكبائر. انظر لأن الحال أن الكذب كبيرة، أن واحد يحلف والله ما فعلت وهو فعل هذا كاذب، كذبه تحسب عليه كبيرة، كبير من الذنوب. لكن لو قال وعزتك أنا ما فعلت ورأسك وأنا ما فعلت وهو صادق، لكن كون حلف بغير الله وقع ماذا؟ في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ما يحسب في سجلاتك أنه أكبر الكبائر. فعندك كبيرة وعندك أكبر كبيرة، أيما أهون عند الله؟ هذه أهون. فماذا؟ فانظروا إلى حسنة التوحيد، إلى التوحيد كيف نفع صاحبه، ماذا؟ أنه ماذا غمر عنك هذه الكذبة، وليس معنى ذلك أن الكذب ماذا رخصة، لا كبيرة، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ماذا بك بالمقابل أنها أهون من الحلف بغير الله ولو أنت صادق، كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس أعوذ بالله إذا أراد أحد أن يصدقه حلف بالمخلوقين وأمانت وشرف، يا أخي أحلف بشرفك، تغلب بشرفك أن أحلف، يرى أنه بالشرف أصبح ماذا قمة، وما يرى أنه بالشرف دخل في الشرك الأصغر. ولو أنه كذا حلف بالله ولو كان كاذب أهون عند الله، لأن الحلف بغير الله شرك وهو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يعرف من أكبر الكبائر أكبر الذنوب، وهو هذا هو الشرك الأصغر، من ذلك الحلف بغير الله جل وعلا. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وهو كما قال إسناده صحيح كما في النهج. وسيأتي كذلك باب خاص متعلق بالمشيئة، لكن هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى أن من جعل لله ند أن تشارك المخلوق في المشيئة مع الخالق، هذه ندية جعلت مع الله ند، وهذا من الشرك اللفظي. قال نبينا لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لماذا يا إخوان؟ لأن الواو قال علماء تفيد مطلق الجمع، الواو تفيد مطلق الجمع، قولك ما شاء الله وشاء فلان جعلت مشيئة الله كمشيئة فلان، أي أن الله شاء ذلك وفلان شاء ذلك فجعلهم سواء، جعلت مشيئة المخلوق ند ومثيل مع مشيئة الله، جعلهم هذا مع بعض وهذا ند. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعل ند لا في اعتقاد ولا حتى بقول لسان. فماذا؟ فأراد نبينا أن يحقق التوحيد بالألسنة بالألفاظ، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان كما قلنا، وذلك لأن ثم تفيد ماذا؟ الترتيب، فتأتي أول مشيئة الله ثم تأتي بعد مشيئة ماذا؟ العبد. وكما تعلمون أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال ربنا جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أو هي مشيئة الله ومشيئة العباد تابع، فليست مشيئة العبد مساوية مع مشيئة الله، لا، بل مشيئة العباد تبع مشيئة الله جل وعلا. فهذا ماذا من الشرك اللفظي، أنك تجعل مشيئة العبد مساوي مشيئة الله جل وعلا. قال وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بسند صحيح. ها؟ ايه كذلك مصنف. طيب هنا ونفس الكلام الذي مضى لخص في عبارة النخعي رحمه الله تعالى قال إنه يكره. وقلنا الكراهة عند السلف في الغالب تحمى على التحريم. السلف يحملون لفظ الكراهة على التحريم وهذا غالبا لأن الكراهة بمعنى التنزيه هذه من الأشياء المتأخرة عند الأصوليين ما كانت تعرف عند السلف إلا متأخرة. فالتكريه الكراهة عند السلف بمعنى التحريم. قال أنه يكره أن تقول أعوذ بالله وبك. لماذا يكره يحرم؟ لأن الواو استخدمت الجمع فكأنك استعذت بالله واستعذت بالمخلوق فجعلت استعادة سواء وهذا كذلك من الشرك بالله جل وعلا. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك هذا جائز أنك تنسب وأنك تفرق بين الاستعاذة لأن تقول أعوذ بالله ثم بك فهذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأن الندية أزيلت بوجود ثم لأن كما قلنا ثم تفيد التراخي رتبة وزمنا فماذا لفظ الندية والمساواة ما أزيحت بوجود ثم فما رفع الإشكال بهذا اللفظ فلا حرج أن تقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان وهذا كما قيل لأن لولا الله وفلان في ماذا؟ في مطلق الجمع وفيه الندية وتنتفي الندية بقولك ثم لأن ثم تفيد التراخي. فالشاهد من هذا الباب إخواني في الله والذي قبله كله تدل ماذا؟ على حرص الشرع على تجنب الألفاظ الشركية وأن كمال التوحيد يتحقق كذلك بالألفاظ وأن العبد يحاول ماذا؟ أنه يخلص أعماله وعباداته وأيضا ألفاظه يخلصها لله جل وعلا فينسب النعمة لله عز وجل ولا يشارك المخلوقين في شيء من نعم الله جل وعلا وإنما النعم هي لله جل وعلا. وإن أراد أن ينسب شيء من نعم لله غير الله فليذكرها بما يذكر على السلف تأتي بقول قولك بثم تقول لولا الله ثم فلان وأعوذ بالله ثم بك على قول من قال بذلك. فهذا خلاصة هذا الباب وكل ماذا من باب حرازة الشريعة للإنسان من وقوع في الشرك اللفظي. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.